أشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقد أخرج الإمام مسلم في المسند الجامع الصحيح بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصدق لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث تسلم عليه شعر الإمام النووي، وسبق أن قرأنا شرحه بأوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. وأحب أن أضيف وأزيد على ما ذكره الشارع فأنبه على أمور فسيأتي في الكلام اللاحق التنبيه عليها أو على بعضها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير. والتهجير هو السبب للصلاة، دل ذلك على أن التهجير طاعة مستقلة برأسها، والصف الأول أو الصف الأول طاعة أخرى غير التهجير. فمن حمل فضل الصف الأول إنما فقط على التهجير في الصلاة بغض النظر أينما وقع ففيه إلغاء للنص الذي معنا، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وفي هذا الحديث بيان فضل الأذان تأذين وبيان فضل الصف الأول، بحيث لو أنه لا يوجد إمام راتب وحان وقت الصلاة، فلو أن الناس يعلمون حق العلم فضل التأذين ما تنازل أحد بالآخر عن التأذين، وهذا هو المراد في النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء، والمراد الحث وبيان الفضل والأجر. ووجد من عينه الشرع بالتأذين، وقد ذكرت لكم الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعوة في الحبشة. والمراد بالدعوة الأذان، ومن السنة أن يكون مؤذن حبشي كما كان بلال رضي الله تعالى عنه، ولكن المراد هنا بيان الفضل والثواب والأجر. ولذا وقع خلاف في القادسية من يؤذن في المعركة، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والمعركة اجتماع عارض وليس اجتماع دائم، ومن حق كل مشارك فيها من حقه التأذين، فالأذان مهم جدا. كيف لا وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو لم أكن أميرا للمؤمنين لكنت مؤذنا. وربنا عز وجل يقول: ونحسن قولا ممن دعا إلى الله. وعلى رأس الدعاة إلى الله المؤذنون، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن أذن اثنتي عشرة سنة وجبته الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد المؤذن مدى صوته كما ثبت، وتكلمنا فيما مضى عن التأذين وفضل التأذين بالتفصيل. وكذلك الصف الأول فله ثواب عظيم، لو لم تكن إلا قرية واحدة في الصف الأول ودخل أناس ودخل مجموعة مع الناس من الناس، فلو يعلمون الفضل الحقيقي والثواب العظيم لهذا المكان لما تنازل احد عن الاخر وانما عمل القرعه. المراد ليست القرعه بصورتها حتى ننشغل بكيفيه القرعه وما شابه، لكن المراد بيان الفضل والاجر والثواب. ويشير لذلك شيء في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا ان يستهموا عليهما، قال ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. ومن المراد عليه ثواب الاجر وليس المراد التأذين والصف الاول، ذات التأذين وذات الصف الاول، وانما المراد الثواب الاجر. وهذا لازم ذات ومما يستفاد من الحديث انه لا يجوز تأذين اكثر من واحد، وهذا يدلل على بدعية ما يسمى بأذان الجوق الذي لا يزال يفعل او يعمل في بعض مساجد دمشق مثلا في المسجد الاموي. يقوم وقت الاذان ويؤذن مجموعه من الناس فوق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. فلو كان التاذين جائز في الجماعه يؤذنون بصوت واحد لفعلوه، ولا داعي لهذا الاستهام وهذا الاختراق. ومن اخر ما قرانا من الفوائد التي ذكرها الشارع وهو الإمام النووي رحمه الله قوله، وعليه إن شاء الله نبني القراءة بعد قليل، قوله وفيه في هذا الحديث إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. وذكرت في آخر الدرس الماضي أمرا مهما ينبغي أن يكون مقررا ولا يجوز للإنسان أن يغفل عنه. القرعة مشروعة في كتاب ربنا وفي عدة من أحاديث نبينا الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فالقرعة ثابتة في آيتين من كتاب الله في قوله: فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام، والمساهمة هي القرعة. وفي قوله عز وجل: وإذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذا فيه دلالة إلقاء الأقلام فيه القرعة. وأما السنة فقد سندت أحاديث عديدة في القرعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. ولما أوصى سعد بأن يعتق أعبده الست فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم في القرعة من الذي يعتق ومن الذي لا يعتق. والقمار يكون فيه قرعة، والقرعة مبدأ وليست العبرة بالقرعة بالآلة ولا بالورق ولا بالضامة أو ما يسمى بالزهرة، وإنما بمجرد الحظ والصدفة. إن يعطي فلان، إن منع فلان ومنع ألا وقع القمار. وهذا يستدعي أن نعرف الفرق الدقيق بين القرعة المشروعة وبين القمار الممنوع. فالقمار بناء عليه يثبت الحق لفلان ويمنع منه فلان، فهذا قمار. واما ان اثبت الشرع حقا لمجموعه من الناس وتزاحمت هذه الحقوق بذمه هذا الانسان فلا يقضي في سنه الله الشرعيه، في سنه الله الشرعية إلا سنته الكونية. فالقرعة تقع بسنة الله الكونية، وطريقة فعلها ومشروعيتها بسنة الله الشرعية. فلما نعجز عن إثبات الحقوق بالطرق الشرعية بسنة الله الشرعية نفزع إلى سنة الله الكونية وهي التي تفصل بين الحقوق. وإذا من حق كل مصلي داخل ان وجد فرجه ان يقف فيها. فهؤلاء جميعا لو يعلمون فضل هذه الفرجه لا اخترعوا. وكذلك كان في الجماعه، لو دخل جماعه من اولي النهى والاحلام ووجدوا برجة خلف الإمام لكان من حقهم جميعا أن يقفوا فيها، لكن لو دخل واحد من أولي الأحلام منها ومعه مجموعة ليس من أولي الأحلام منها والبرجة خلف الإمام، فمن الذي هو أحق بها؟ صاحب أولي الأحلام منها على ما فصلنا وبينا في الدرس الماضي. نكمل فوائد الحديث إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله: ولو يعلمون ما في التكبير لاستبقوا إليه. التكبير هو التكبير إلى الصلاة، أي صلاة الشهر. قال الطبراني وغيره: وخصه القليل بالجمعة والصواب المذكور الأول.
التهجير التذكير إلى الصلاة أي صلاة كانت، بينما هذا كلام الهرز كتاب الغريبين، بينما الكليل فراغيدي بن أحمد صاحب كتاب العين ذكر أن التهجير يكون فقط في الهاجرة، التهجير المشي في الهاجرة، والهاجرة تكون في منتصف النهار، ولذا التهجير لغة يراد به أصالة المشي بالظهر وقت الهاجرة، ولا يكون ذلك كذلك إلا في صلاة الجمعة، ولكن الحقيقة الواقع أن التهجير يراد به التذكير، فالأمر اتسع من المشي في الهاجرة في وقت الظهيرة إلى التذكير في المشي قبل الأذان وقبل دخول الوقت، فالتهجير التذكير للصلاة، نعم التذكير للجمعة مقدم على غيره بفضله الثابت فيه، وقد كان السلف يهجرون، وقال بعض السلف: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التذكير إلى صلاة الجمعة، أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التذكير إلى صلاة الجمعة، وكان ابن مسعود يدخل المسجد فيجد نفسه الرابع أو الخامس، فيقول رابع ثلاثة وخامس أربعة وما ذلك ببعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأن ما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأن ما قدم بطره، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأن ما قدم شرشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأن ما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. والعلماء يقولون: من طلوع الشمس أثناء إلى صعود الإمام المنبر تقسم المدة على خمس ساعات، فمن جاء في الساعة الأولى قدم جمل كأنه نحره وقدمه في سبيل الله، فمن جاء في التي بعدها كأنما قدم بقرة، وهكذا. ولو سألنا متى يأتي مبكر اليوم لصلاة الجمعة؟ يأتي في الساعة جل من يأتي مبكرا، يأتي إما في الساعة الأخيرة أو في قبل الأخيرة. الأول من يدخل المسجد لو قسمنا الساعات من طلوع الشمس أثناء إلى صعود الإمام على المنبر لا وجدنا أن المبكر من الناس يأتي في الساعة الأخيرة أو الساعة التي قبل الأخيرة، فكأنما قدم غيرة أو كأنما قدم دجاجة. وسبب ذلك غربة السنة، فالجمعة أول وقتها أن تؤدى في وقت الضحى، ولذا لما يجتمع العيد مع الجمعة نصلي صلاة واحدة، نصلي صلاة العيد مع صلاة الجمعة، نصلي صلاة واحدة. وكان السلف كما اختلف في البخاري كانوا يقيلون، يعني ينامون القيلولة في قبل صلاة الظهر إلا يوم الجمعة، فإنهم كانوا يقيلون بعدها، يعني ينامون القيلولة بعدها، يعني كانوا يخرجون من صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر، يعني لو أن الإمام أقام صلاة الجمعة الساعة العاشرة أو التاسعة، والإنسان بقي في المسجد ذهب وانتقل ورجع، وثم ارتاح بعد الصلاة، وانتهت الصلاة العاشرة العاشرة والنصف، هكذا كان السلف يفعلون، فكان التذكير سهلا، وأما اليوم التذكير عسرا وصعبا، ونحن الذين أدخلنا المشقة وقوتنا الأجر على أنفسنا كما قوتنا الأجر بسبب ما يسمى بالأذان الموحد. الأذان الموحد انظروا في مسجد عمان كم مؤذن لا يؤذن، وخر من الأجر بسبب التنويم والتطريب ومد الصوت وصوت غير جميل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية لعلنا فيما يأتي من أيام يقال لنا صوت الإمام الجميل وبحاجة لأذان موحد ونصلي على ميكروفون على سماعات. وأظن أننا نتأخر به الزمن وتقدم به لعله يدرك ذلك. فلا فرق بين الإمام وبين التأذيب، لا فرق أبدا. النبي قرن بينهما في قوله المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فالتأذيب يحتاج نية والإمام يحتاج نية، فلا فرق بينهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العجبة والصلح لأتوهما ولا قوة، فيه حث عظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تمليك أول نومها وآخره، ولهذا كانت أفضل أكثر الصلاة على المنافقين.
رجع يا إخوة صلاة الفجر والعشاء كان لا يتخلف عنهما إلا المنافق بمعلوم النفاق، أما المنافق غير معلوم النفاق فقد يحضرهما، أما المعلوم النفاق فكان يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. فصلاة العشاء والفجر تغلق النفس ولا سيما على نظام الحياة التي كان عليه العرب فيما قبل، كانوا يحرصون على المبيت مبكرا وكان الظلمة والعتمة تدخل عليهم وكانت الصلاة شاقة عليهم، ولذا لا يترك هذه الصلاة في جماعة إلا المنافقون وإلا أهل الدعاء من البطالين، إلا أهل الدعاء والراحة من البطالين المنشغلين بحفظ النفس عن والهوى عن أمر المولى عز وجل. فكانت أفضل الصلاة على المنافقين وأشباههم من المتهاونين. والنوم عند العرب أحسنه وأفضله نوم الطيلولة، وقد حسن حيثنا رحمه الله حديث أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وظاهر هذا الحديث الوجوب. والقيلولة الانقطاع عن العمل في منتصف النهار قبل الظهر أو بعده، ولا يفرط فيه إغفاء العينين، وأكثر النوم بعد الفجر وهو من صنيع الغافلين، وكذا بعد العصر. والعرب تسمي النوم بعد الفجر قيلولة لأنه يحب العزيمة، وتسمي النوم بعد العصر عيلولة لأنه يعيل البدن، مع التنويم على أن الأحاديث التي فيها النهي عن النوم بعد صلاة العصر لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنوم بعد العصر مكروه طبا لا شرعا، لم يثبت شيء في النهي عن النوم بعد العصر، لكن النوم بعد الفجر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف هدي أصحابه، فكانوا يجلسون في المسجد إلى طلوع الشمس، وكانوا يذكرون بعد طلوع الشمس أمر الجاهلية ويتضاحكون ويتنازحون فيما بينهم، حتى أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، أي يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ على وجه الممازحة، على وجه الممازحة بعد أن يجلسوا بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فكان هذا هدي صلى الله عليه وسلم، فثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع بعد الفجر ويبقى جالسا في مصلاه إلى طلوع الشمس. ولذا كره أهل العلم النوم وكره الكلام إلا في الذكر والتعليم، ويحرم التعليم الذي فيه التزكية لله. وفي كتاب التعليم الإمام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس بعد الفجر مهرا كل يوم، كان يفكر ويعبر الرؤى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت. نعم.
وفي هذا الحديث تفسير للنساء عدنا، وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين احدهما ان هذه تسمية بيان للجواز، وان ذلك النهي ليس بالتقريب.
النبي يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، ما المراد بالعتمة هنا؟ إطلاق العشاء. طيب ثبت في صحيح الإمام البخاري وغيره النهي عن تسمية الصلاة بالعتمة، والنبي يقول لو يعلم الناس ما تصبح هي العتمة، فكيف نوفق؟ نذكر مثلا بعض الأحاديث التي فيها النهي. ففي صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال تقول الأعراب هي العشاء. وفي رواية عن الطبراني لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. لا تغلبنكم الأعراب، تأملوا معي الحديث، التوفيق في الحديث، التوفيق في رواية الطبراني هذا يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. وكان ابن عمر يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. ويريد قول الله عز وجل في سورة النور من بعد صلاة العشاء. وأخرج الشافعي أن ابن عمر كان إذا سمعهم يقولون صلاة العتمة فرح وغضب رضي الله تعالى عنه. وعند ابن أبي شيبة بإسناده إلى ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال قلت لابن عمر من أول من سمى صلاة العشاء عتمة؟ فقال ابن عمر الشيطان. فقال ابن عمر الشيطان. ففي هذا دلالة على كراهية هذا الاسم. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. باب ذكر العشاء، ذكر العشاء والعتمة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. وباب من رآه واسعا. وقال في الباب رحمه الله تعالى قال والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى من بعد صلاة العشاء. فاختيار البخاري أنه يقول العشاء لكن يجوز أن تكون العتمة. الآن كيف نوصف؟ النبي نهانا قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فإن الأعراب تسميها عتمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النساء لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لا توهما ولا حجوا. كيف نجمع بين الحديثين وفي ظاهرهما التعارض؟ أرد أنواع الجمع أن يقال، وهذا المسلوق والمذكور في كتب الشروح ودائما يذكرون هذا النوع من أنواع التوفيق. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل أو نهى عن قول شيء وقال، فالنهي للحرمة والقول بالكراهة. بالكراهة يقولون هو يريد أن ينزل الحرام إلى المكروه، وهذا نوع من أنواع الجمع ليس للحكم وليس للبيت. الأمر الموفق من طلبة العلم ومن الحريصين على رضا الله عز وجل يبتعدون عن المكروهات، فكيف يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقصد فعل ذلك لمكروه؟ واختوار أن يقال في هذا الباب إنها النبي عن شيء وفعل، فإنما يكون النهي لعلة والعمل لعلة، فحينئذ الحكم يدور مع العلة، إن تخلفت جاز وإن وجدت منع. وهكذا في أشياء كثيرة ذكرتها أكثر من مرة في هذا الدرس. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق رجله، وهذا مكروه. هذا النهي فيه الحرمة، في غير الحرمة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله ونهيه لعلة، فالعلة كشف العورة، فإذا كان الإنسان لا يأمن كشف العورة لا يحل له أن يجلس هذه الجلسة أو أن ينام هذه النومة، وإن كان قد أمن كشف العورة فيحل له ذلك. وهذا من أجل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. النبي عليه السلام يقول ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن ذكر العورات والوقاع يذكرها بكلام ليس فيه فحش. والنبي قال لذاك الأعرابي الذي جاء ليرجمه قال له أجامعت بالكلام الذي درج وشاع بين الناس اليوم؟ تخشب وحاشاه ولكن
لا يعرف إلا عند تلك العبارة، فإما أنه يرتبه وإما أن يذكرها، فذكرها صلى الله عليه وسلم. فذكر الفحش مع الزوجة جائز، وذكر الفحش للحاجة جائز، وللضرورة جائز، ولذا أن هذا لبعض الكفار مستضرا له تحقيرا له ولآلهته التي يعبدها من دون الله عز وجل، وأن الأصل في قول الفحش أنه ممنوع وليس بجائز. وهكذا ها هنا الوجه الأول الذي ذكره الشارع أن القول العتمة مكروه والنهي عنه. ماذا قال القول الأول؟ قال أن هذه تسمية بيان الجواز، وأن ذلك النهي ليس بالتحريم، أنها يعني الكراه، جائز على الكراه، وهذا الوجه ليس بحكم. نسمع الوجه الثاني.
قال الثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفس مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لقمة النساء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في النساء والصبح لحملوها على المغرب، ففسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. وقواعد
السر متظاهرة
على احتمال
أخص المسألتين بدفع أعضابهما. تريد أن يقول أن العرب من قبل العشاء يعلمونها المغرب، فقال العتمة ليعلموا أنها العشاء، فوقع في أقل المحذورين. وأيضا هذا الكلام يعني ليس بسديد، وهو فيه اشتراك ورصيد مع القول الثالث. ويعجبني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المولود، وكلامه تفصيل في رواية الطبراني في حديث عبد الله المزني الذي فيها لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المولود إن التحقيق كراهته هجر الاسم المشروع من العشاء والاستبدال به اسم العتمة. فأما إذا كان المستعمل هو اسم شرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس به، وبهذا تتفق الأحاديث. يعني لك أن تقول العتمة لكن شريطة ألا تهجر الاسم الشرعي وهو العشاء، فلك أن تقول قول العتمة ذهبت العتمة. ولهذا هذا معنى حديث الطبراني قال لا تغلبنكم الأعراب، فالنهي على ماذا نقص؟ على أن يهجر الاسم وأن يغلب اسم الأعراب. ونحو هذا قال الحافظ الفتح رحمه الله تعالى قال لا يبعد أن ذلك كان جائزا، فلما كثر إطلاقهم له أي كثر إطلاق لفظ العتمة على العشاء وكاد أن يهجر الاسم الشرعي نهوا عن ذلك لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سموا العشاء عتمة، وقد ثبت ذلك عن أبي بكر وغيره كما أسنده ابن أبي شيبة المسند. إذا ما المكروه في استخدام اسم العتمة؟ أن يغلب الاسم وأن يهجر الاسم الشرعي وهو العشاء، وأما استخدامه مرات قليلة فلا حرج، فهذا أحسن وجه في الجمع. هذا هو الوجه المرضي في الجمع بين النصوص التي تجوز والتي تمنع، سواء في المرفوض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف عن صحابته رضوان الله تعالى عنهم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يا محمد هو الاشباع الباء، وانما مرضته لاني رايت من الاشباع المقصده
من ابتغاء ابن العلماء، وحاولت ان ابحث من يريد من ابتغاء فلم اظفر بشيء، من يريد لاني رايت من ابتغاء من صححه، قال صححه ولم يقل حرفه. وتعلمنا فيما مضى الفرق بين التصحيح والتحريف، فحكوى الظاهر انه قد ضبط بفتح الباء مثلا وليس بإسكانها هذا هو مثلا، لكن لم أرى من صححه ومن يريد من السابقين من أهل العلم. نعم.
قال تقدم فأتاموا لي وليأتم منكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤثرهم الله، معنى وليأتم منكم من بعدكم أي يقتدوا لي مكذبين على أفعال أفعالكم. ففيه جواز اجتماع المأمور في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبعد عنه أو خط قدامه يراه متابعا للإمام.
حقيقة الحديث لو أردت أن أفصل في هذه القطعة من الحديث لوجدنا يعني كلاما كثيرا وجد هذا الكلام بأمور تقدموا فأتموا به ويتم بكم من بعدكم. المراد أن يحصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأن تشهر وتعلم سنته. الإنسان يهتم بمن أنا حتى أنه قال لو أنك أدركت تسبيحة في الصف الذي وقفت الذي أنت فيه ولم تدركها مع الإمام في الركوع تعدها ركعة. هذا كلام الشافعي. واستدل بهذا الحديث قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فمن بعدكم إمام ومن بعده وهكذا. وإذا قال لو أن المسبوق أدرك الركوع مع الصف الذي هو فيه ولم يدركه مع الإمام فهذا ليس فهذا يدركها ركعة. الركوع مع الصف الذي هو فيه ولم يدركه مع الإمام فهذا ليس فهذا يدركها ركعة. وهذا من انفراداته ولم يوافقه عليه أحد. ويمكن أن يقال تقدموا فأتموا بي المراد تقدموا فأتموا بي المراد أهل زمانه من صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وليأتم بكم من بعدكم فيما أخذتم به من سنتي وتعلمتموه. فمن بعدكم من التابعين يأتم بكم ومن بعدهم يسمون بهم. فتبقى الصلاة موروثة تقدموا وتعلموا حتى يأتم بكم من بعدكم فتصلون الصلاة التي أصليها تقتدون بي ويأتم بكم من بعدكم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هديه في صلاته في أمته. هذا أيضا المعنى محتمل تقدموا فأتموا بي. لكن سبب ورود الحديث يساعد على التوجيه الذي ذكره الشارع. لأن في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. تقدموا لما رأاهم متأخرين عنه قال تقدموا أنتم أتموا بي ومن تأخر يأتم بنا أمامه. ولذا يسوى إزاد الورود تساوي إزاد النزول. وهذه القاعدة ذكرها الشاطبي في الموافقات بوجه جديد. أسباب الورود الفائدة التي يستفيدها العلماء من أسباب الورود هي عين الفائدة التي يستفيدها العلماء من أسباب النزول. وأسباب النزول وهي له معنى ولا يهدر ولا يهمل. نعم ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. لكن ينبغي أن يوجه اللفظ من حيث المعنى ويستأنف بسبب وروده أو بسبب نزوله ولا نخرج على ذلك. فسبب الورود يكتب ما قاله الشاعر لا ما قاله الشعبي ولا ما قاله بعض الشراح بمعنى أن الأمر كان لصحابته. أما وليأتم بكم من بعدكم المراد بهم الجيل الذي يأتي بعدكم وهكذا. والله أعلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون أي عن التفوت الأول حتى يغفرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورب المنزلة وعن الحج ونحو ذلك.
هذا التأخير من سنات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل يقول شرط صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. فالتأخر عن الصف الأول ليس بحسن وفيه مشغلة وفيه ثواب فضيلة والتأثير في إغراء الذمة وعدم فتح على الإمام وعدم التعلم إن وقع شيء في صف الإمام فليس حال المتقدم كحال المتأخر. المتقدم يستدرك ويتدارك ويفتح بخلاف المتأخر. فلذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرين فقال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في رواية تثبت فيها زيادة حتى يؤخرهم الله ثم، ولكن زيادة النار لم تثبت، ولذا مسلم حدثها ولم يردها. ومسلم يتقصد في كثير من الأحاديث في الألفاظ التي فيها كلام أن يردها أن يرد أسانيدها ولا يرد ألفاظها، أو أن يختار اللفظ الثابت دون اللفظ المعلول، وله أربع طرق في بيان العلة ذكرناها أكثر من مرة. نعم.
قوله فزالة الخلاف ويتسن خلاف عزلته وتخفيف الله والاسم المهملة. قوله صلى الله عليه وسلم قول صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وقول صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا صفوف الرجال فهي على عمومها، وقولها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلينا متنجزات لا مع الرجال فهن كالرجال، قول صفوفهن أولها وشرها آخرها. فالمراد بالكلمة صفوف الرجال والنساء فقلها تماما وفضلا، ويبعدها عن مفهوم الشرط.
فالشر آخرها بالإضافة إلى الأول، شرها آخرها فهو شر بالنسبة بالمقارنة مع الأول، فالأول خير من الآخر والآخر شر من الأول وهكذا. وإنما سمي شرا بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم من التهجير والتكفير والمحافظة على الصف الأول، ولمشابهة المنافقين في التأخر والتفهر والصلاة في أواخر الصفوف، وكذلك إذا تأخر لا يعلم ما حدث في الصلاة إن وقع الإمام في صفو ونحوه. نعم.
قال خيرها لأنفس، وإنما قتل أهل صفوف النساء حاضرات مع الرجال لوجههن من مخالفة الرجال ورؤيتهم.
إذا كان هذا في الصلاة فما ذلك في خارج الصلاة؟ إنا نحن نعلم المستقدمين منكم ونعلم المستأخرين. المستقدمين والمستأخرين نزلت الآية كان رجال يتأخرون حتى يرون النساء الصلاة، نزلت الآية. فإذا في الصلاة يباعد بين أنفاس الرجال والنساء. وسيأتينا في صحيح مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد دخل المسجد من باب تدخل فيه النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتم هذا الباب للنساء فلن يدخل فيه الرجال الآن. الباب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخله الرجال، لا يدخله من الرجال المسجد من هذا الباب، من قوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت. فإذا كان الدخول في المسجد أو الدخول للمسجد الرجال والنساء يمنع أن يدخلوا معا ويمنع أن يتلاصقوا، وإن تلاصقوا فالشر الآخر في الرجال والأول في النساء. فالأصل أن يباعد بين الرجال والنساء، وإذا كان البعد قد أمر به الشرع في حق الأولاد، الأبناء بلغوا سن العشر وهو سن التمييز ويدخل سن البلوغ، فالشرع يريد ذلك، الشرع يريد المباعدة بين الرجال والنساء، وتحصل المصائب وتحصل الفوائد بسبب هذه المخالطة. وما نسمعه من نغمات وشنشنات ودندنات من أن فلانة بنت رجال وتحفظ نفسها فكأنها خرجت عن كونها إنسانة لها أعصاب ولها دم ولها شهوة ولا ضعيفة وما شابه. وغيرهم الوقاية خير من سنطار العلاج، فالسعيد من أحسن البدايات لتسلم له النهايات. والإنسان لا يقع في الزنا والعياذ بالله إلا إن كان حوله، ولذا قال ربنا ولا تقربوا الزنا ولم نقل ولا تزنوا. فالقرب بين الرجال والنساء جعله شره شرا الصلاة بين يدي الله، فآخر صفوف الرجال شر الصفوف بقربهم من النساء، وأول صفوف النساء شر الصفوف بقربهن من الرجال. إذا يا إخوة المرأة تقف في الصف كيف تقف في الصف؟ تقف في آخر المنزل، والتي تقف في الصف تقف أمامها، والتي تتأخر تقف أمامها والمسبوقة منهم. إن كانت الصفوف تكون في الصفوف القريبة من الرجال ولا تكون أبدا في الصفوف الخلفية. حتى الرجل لما يصل مع زوجته فلا تقف بجانبه وإنما تقف فراغ. فالمرأة لها تقع الرجل وكل إنسان يعلم أنه مخاطب النساء أنه يتأثر وكان المرأة تتأثر وخبط الله ليس ذكر الرجل وما في يدرك هذه الحقائق البينة الظاهرة. وهذا الحديث يدلل على وجه قوي جدا أن الأصل أن يباعد بين أنفاس الرجال والنساء. فرحم الله ابن عباس لما قال خلق الله آدم من تراب وخلق الله حواء من آدم فجعل هم ابن آدم تراب وجعل هم حواء من آدم. لننظر إلى مجالس الرجال تجد مجالس الرجال في الكلام عن الأعمال همه التراب. جل مجالس الرجال كلامهم عن أعمالهم وجل مجالس النساء كلامهم عن أزواجهم. وجعل هم المرأة تحيا النساء الأصل في كلامهم الكلام عن الرجال. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال السبعة إحدى عشر امرأة فتعاقبنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا وكل واحدة قالت شيئا عن زوجها. وفي هذا الإشارة إلى جواز كلام النساء عن أزواجهن وهذا شيء مجهولات عليه. هذا شيء مجهولات عليه. فالمرأة ليست الرجل في الاهتمام والموائمة والجمع بين الرجال والنساء والاختلاط بين الرجال والنساء. هذه دعوة للرذيلة ولتحرير المرأة من كل فضيلة ولتحريرها من دينها وخلقها وأسرتها وخطرتها وحميتها وحيائها. وإلى تفتقد كثيرا من النهي الجميل وما يزالون في المقالات والصحف وأمر الإعلان المرئي والمسموع في بث أن المرأة رجل حتى أن بعض من كانت بها صحة وسوء أدب وخروج عن الشرع والعداء كانت تقول الرجال لا يبتدون عن النساء إلا بخروج العضلة. فأنا أنصح النساء أن يتوجهن إلى نوادي التدريب واللياقة اليدنية حتى يتعلم ويتطور أبدانهن فيصبحن تماما كالرجال. فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلا الله المشفى من أهل هذا الزمان. نعم.
قال يعني ما كنت لا أرى خصوص النساء الحضارات مع الرجال إلا بإن المقارنة الرجال ومرضهم وتعالج الزوج به من درجة تعاطفهم.
لكن لو اصطدم بمن تقدمهم المرأة لما فتت في الخلف تصطدم بمن تقدمتها قال ببعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم. نعم بفطرها بمن تقدمها. نعم.
قال وتعالج الزوج به من درجة تعاطفهم وطبع كلامهم ونحن ذلك. فقلنا غير الخصوصهن لأجل ذلك والله أعلم. وعلى المصاف الأول الممنوح من يتضرر من أحاديث الغفر والحث عليه وقلنا غير الجماع رغم ذلك تقيمه متقدم أو متأخر.
إذن الخط الأول الخط الذي وراء الإمام مباشرة. بعض الناس يأتي مذكرة ويسبق غيره ولا يصدق الخط الأول ويظن أن الخط في التهجير فقط. لا التهجير له قبل والخط الاول له قبل فليس فقط الفضل في التهجير وانما الفضل في التهجير وايضا تقدم الثلاث في الخط الاول. نعم.
فالصور تخليه مقصوره ونحوها ام لا؟
مقصوره مكان كنقطه في المسجد نقطه في باب الصفوف في المسجد وكان يصلي فيه الامراء وكان الناس لا يرونهم ويحدثت في زمن بني أمية. ففي هذا إشارة إلى أن صلاة المأموم إن لم يرى الإمام وكان قريبا منه والصفوف موصولة فصلاة صحيحة وليست إلهه. لكن الصلاة في الصفوف التي فيها المقصورة وفيها المنبر الطويل الذي يحصل الصف وفيها المدفع فوق وفيها أي شيء يقطع الصف الثلاث الصف الذي فيه سواري ورد فيه نصوص فيها كراهة وردت ذلك
من الموقوف الذي له حكم الرافع ومن الموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج أبو الرزاق المطمئن برقم 3487 وابن أبي شيبة برقم بالجزء الثاني 3487 وسعيد بن منصور والطبراني في المعجم الكبير برقم 9293 و 9295 وابن قاسم في المدونة الجزء الأول 906 والبيهقي في الجزء الثالث 104 من السنن الكبرى بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تصطفوا بين السواري ولا تأتموا بقوم يلعون وينكرون، لا تصطفوا بين السواري. فثبت بطيارته المسند برقم 1073 وعند ابن خزيمه برقم 1567 من صحيحه، وكذلك ابن ماجه في سننه برقم 1002 وعند ابن حبان برقم 2216 وعند الطبراني 16 حديث رقم 39 وعند الحاكم في المستدرك الجزء الاول 518 وعند الليلة في السنن الكبرى الجزء الثالث 904 بسنة ابن حسن ابن الزني قال: كنا منها ان نصف بين السواري. وقال الصحابي: كنا منها ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرب عنها فردا. كنا منها ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرب عنها فردا. قول الصحابي: كنا منها على عهد رسول الله، هذا موقوف له حكم الرفع. وكذا اخرج الامام الترمذي في سننه برقم 226 وابو داود برقم 173 والنسائي برقم 821 وعبد الرزاق في المصنع برقم 2489 وابن ابي شيبه وابن ابي شيبه في المصنع ايضا في الجزء الثاني صفحه 369 واحمد في المسند الثالث 116 وابن خزيمه برقم 1568 وابي حبان برقم 2215 والبيهقي في الثالث 104 عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف امير من الامراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، قال انس رضي الله تعالى عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسناد صحيح. قال: هنالك اثار عديده وكثيره تأتي بما ذكرت من حديثين او من اثارين لهما حكم الرافع. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله وهذا له حكم الرافع. فالصلاه بالسواري مكروها، والاصل ان نجمع بين الخيرات جميعا وان نصلي في الصف الاول الذي هو ليس فيه قطع ولا سواري. لو صلينا بين الساريتين ولم يتخللهما قطع فلا حرج. المهم ان لا نصلي في الصفوف مقطع. لو صلى الامام بين الساريتين لا حرج، لو صلى المنفرد بين الساريتين لا حرج، لو ضاق المسجد فنحن تجزينا هذا. لو ضاق المسجد وبعض المساجد فيه سواري كثيره ولا يستطيع الا بان يصلي الناس بين السواري فلا حرج فلا حرج. اما مع الدعاء فالصلاه بالسواري كان الصحابة يتقون ذلك، وأردت أن أصلي في الصف الأول دون سواري أو دون قطع، دون قطع لا بمقصورة ولا بمدفع ولا بمنبر ولا غير ذلك. وقد صح عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الله: من وصل صفا وقرأ الله برحمته، وقرأ الله بثوابه، وقرأ الله بجنته، ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته، قطعه الله من ثوابه، قطعه الله من رحمته. فإنما الحديث ورد بألفاظ وفي تخصص الحديث بلفظ آخر، وفينا إن شاء الله سائر الفضائل.
هذه منصبة عظيمة لا أهل عمان وليس المراد عما. وأما الأحاديث العمانية فقد جمعها يوسف بن عبد الهادي بن المبرد في جزء ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية، له جزء اسمه الأحاديث العمانية التي ورد فيها ذكر في عمان، ومن أشهرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بري ما بين عدن إلى عمان البلقاء، من بين عدن إلى عمان البلقاء، فعمان البلقاء ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حوضي أتوك من بري؟ لا، الحوض أنا أريد الحوض، ولكن هذا شك لسان، جزاك الله خيرا، إن حوضي أن أتوك من بري فليس أتوك هذا، إنما أريد الحوض. فدلت من شيخها على جواز القرعة بقول الله سبحانه: تتاهم السلام من المتعظين، وقوله نكون أقلامهم، أليس هذا تبدال بشرعي من قبلنا؟ شرع من قبلنا له خرفان ووقف، فاستدلت بالوقف الذي هو حجة عند علماء الأصول. فشرع من قبلنا إما أنه ورد في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يؤيده، فهذا فيه خلاف بين الأصوليين، وهذا هو الوقف. وأما إذا ورد شيء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤيده، فقول الأصوليين إن شرع من قبلنا في هذه المسألة شرع لنا ونستدل به على شرعنا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فإذا ورد في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤيد شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا في هذه الصورة شرع لنا وإذا يستدل به، فإذا جاء في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا فهذا ليس بحجة ولا دليل من غير كذا. هل يفهم من كلام الشارع بأن إذا صلينا متميزات أن خير صفوف النساء في مساجدنا اليوم أولها؟ نعم، يفهم هذا، والمرأة إن جاءت الآن تقف وتصف، تقف وتصف في الصف الأول وتصف ولا تصف في الصف الأخير، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأذان وأجره، هل يحتاج إلى نية في الحصول على هذا الأجر أم يقع بمجرد الوظيفة؟ لا، لابد من نية. والأقوام الذين لا خلاق لهم إن أعطوا أذنوا وصلوا وضرقوا وإن لم يقوا ما فعلوا، كما قلت في الإسلام لما قيل عن الأخ بالحج قال: من حج ليأخذ فهذا ممن لا خلاق له، ومن أخذ ليحج فلا حرج، من أخذ ليحج عن غيره لا حرج، أما من حج ليأخذ فهؤلاء ممن لا خلاق له. وهكذا حال المؤذنين، وحال الأئمة، وحال الخطباء، وحال المدرسين، لهم أن يأخذوا مقابل تقررهم، أما إن لم يعطوا لا يفعلوا، فلذا ينبغي الاحتساب للجميع. ولذا على هذا يحمل ما قبل درستنا عن ابن عمر، رأى مؤذنا يؤذن فقال له المؤذن: إن أحبك في الله، فقال له ابن عمر: أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: انك تلحق في اذانك وتاخذ عليه اجرا، فاخذ الاجر الاذان بذات الاذان طاعه، اما التفرغ بالقيام بالامامه والتفرغ بالقيام بخدمه المسجد ونظافته والتاديب فلا حرج في ذلك. ومن هنا نعلم ان كثيرا من الناس يتعلقون بالدنيا، فهذه المهنه لا يصلح ان تكون إلا بنية حتى يقع فيها النفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ولم يسكت، فإنما قال: إنما لكل امرئ ما نوى. ولذا كل أعمال الصالحة والوجوه تحتاج إلى نية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيحه: لا أجر بمن لا حسبة له. هذا حديث خطير. لا أجر بمن لا حسبة له. الجميع يحتسب. أخ يقول: والله يا شيخ أنا أحبك في الله وأقدر درستك بفارغ الصبر واللهم، وأسألك لله العظيم رب العرش العظيم ألا تقطعنا في الأشهر هذا. أنا في شعبات لا يدرس، لكن لعل شرط قلق، لعله يريد رمضان، لعله يريد رمضان. فإن نقاش من أهل درسك هذا
أسألك الذي شق البحر بموسى لتحرمي على العجل. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذا الدرس وسائر ما نقول ونتعلم ونعلم في صحيفة الأعمال. بالنسبة لرمضان العادة أن رمضان يكون في مكة إلا في الأسابيع الأول، فإن يدخل الله عز وجل ترتيب الإفطار للأسرة الحاضرين جميعا الأسبوع الأول والثاني إن شاء الله له، وإن عثر الأمر فأرجو الدرس إلى شوال، وأرجو الله عز وجل أن يتيسر الأمر وبعدين شهوما إن شاء الله له، إلا إن قصرت فمثلكم هو إن شاء الله. أعلى ما وقع بمسك في الصحيح هو لسان الرباعي، هل الصحابي الخامس؟ لا، هو الرابع. أعلى ما وقع والصحابي هو الرابع وليس الخامس. رد يوسف القرضاوي حديث النبي أباك حمار بعقله احتجت بأن هذا النبي من أهل كثرة فما ذنبه حتى يعرفه، هذا كلام حتى لا وزن له، لأن العقل مع النقل لا وزن له، وبقايا البقايا الذين كانوا على دين إبراهيم كانوا موجودين في مكة وكانوا يذرون ويعذرون، فدعوة التوحيد بلغت الصحابة، بلغت جيل الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جيل أبي جيل والدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام ليس بصحيح. رأت امرأة في رؤيا أنها تقول رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته ثابتة السنة فلا بد أن يراه في اليقظة، واليقظة لا تكون إلا بدخول الجنة أو تراه في عرفات القيامة على الخوف، فنسأل الله عز وجل ألا نكرم رؤيته صلى الله عليه وسلم يوم البعث وأن نسأل حوضه وأن نزاد عنه وأن نحشر معه، والله لو لم يكن في الحرمان من دخول الجنة إلا الحرمان من الجلوس مع النبيين وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين والعلماء لكفى ذلك الحرمان، فكيف اجتمعت مع أبي جهل وفرعون وقارون وهؤلاء؟ نسأل الله عز وجل في العافية أن تجتمع في راس ولا في سيارة ولا في مكان انتظار مع ذات من تسرق من أهل الدنيا دقائق تشعر كأنك مستمرة، فكيف تكون اجتماع مع والعياذ بالله تعالى مع أهل الكفر تجتمع معهم سنين مؤبدة ومدة طويلة؟ أنا أجلس عما تترتب على هذا وعلى هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية خير ولله الحمد، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يراه في اليقظة، وقد يذكر الله لي أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقص رؤياي على من أحب وأنتم ممن أحب، وأكتفي بقصة الرؤيا وأتمم الإجابة على الأسئلة إن شاء الله في درس غدا بالفجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ودخلت من باب المسجد فرأيت وجه ابنه الكريم صلى الله عليه وسلم واحترقت، فقلت إن جلستم حيث مبلغ الحلقة فإني سأبقى بعيدا عنه ولعلي أسمع ولعلي لا أسمع، ورأيت أن على طرفي الحلقة من اليمين والشمال قطع الخطين صفوف قليلة والصفوف الممتدة الكبيرة أمامه صلى الله عليه وسلم، فوقع في خلدي وخاطري في المنام أن أجلس في جانبه حتى أتمكن من رؤيته وأتثبت من سمائه صلى الله عليه وسلم، فبقيت أسير حتى وقفت إلى واقف بجانب من بجانبه صلى الله عليه وسلم، فأردت الجلوس فاستيقظت، أردت الجلوس فاستيقظت، فهذا من فضل الله ومنته علي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأصحابه. Thank you.